بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا معكم ولله الحمد في هذه الدورة الشرعية العلمية في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ووقفنا معكم على باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا الباب إخواني له مناسبة بكتاب التوحيد. أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات، وهذا كثير واقع. كم من الناس من يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة، يجعل بينه وبين الله تعالى ماذا؟ واسطة، فيتوسط بهم إلى الله ويدعوهم من دون الله ويسألهم الشفاعة ويسألهم القربى، فهذه من الوساطة الشركية التي حرمها الله تبارك وتعالى، وهذا من التوسل الممنوع، لأن التوسل ينقسم إلى توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع في هذه الآية أن تتوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا من التوسل المشروع، تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. هذا من التوسل المشروع: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي. هذا من التوسل المشروع. اللهم بعلمك الغيب، هنا توسل بأي صفة؟ بأي صفة؟ بعلمك الغيب، بصفة العلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا له. هذا من التوسل المشروع. أيضا من التوسل المشروع أن تتوسل الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح الذي تقدمه أنت، كقوله تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. فهو توسل تعبي إيمانهم بالله، أو كحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وانحدر الصخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم فوهة الغار، فقال إنه لن ينجيكم أحد إلا الله فادعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل الله تعالى ماذا؟ بصالح عملهم. فالأول توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الحرام، والثالث توسل بأمانته وحفظه لحقوق الناس. ففرج الله تعالى عنهم، ففرج الله تعالى كما في الحديث الطويل ذكرنا في دروس ماضية. فالمناسبة أورد الشيخ هذه الآية فيه الرد على من يتوسل بالأموات، وأن المشروع التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، هذا هو التوسل المشروع. أيضا من التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح، بدعاء رجل صالح كما كانوا يتوسلون بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة النبي عليه السلام بدعائه عليه الصلاة والسلام، بدعائه مثل ماذا؟ كانوا إذا أصابهم الجدب يقول يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا، فيدعو الله تعالى. عندما مات النبي عليه السلام ذهبوا إلى قبره وتوسلوا بالنبي عليه السلام، هذا التوسل ممنوع، ماذا صنعوا بالتوسل المشروع؟ ذهبوا إلى العباس. من العباس؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إنا كنا نستسقي برسول الله فيسقينا الله، يا عباس ادعو الله أن يسقينا، فدع الله تعالى. هذا من التوسل المشروع، لا بأس به، ويشرع هذا التوسل. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هنا تقديم ما حقه ماذا؟ تأخير، لأن عندنا قاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يدل ماذا؟ على الحصر والاختصاص، فهذا أيضا فيه إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، بأن أسماء الله عز وجل هي حسنى بالغة من الحسن غايته. لله الأسماء الحسنى، ومر معنا في دروس ماضية. قال فادعوه بها، فادعوه بها، وهنا دعاء الله عز وجل بأسمائه في الحقيقة له معنيان، له معنيان. الأول هو دعاء العبادة، هو دعاء العبادة. كيف دعاء العبادة؟ يعني بأن تتعبد لله سبحانه وتعالى بما تقتضيه هذه الأسماء الحسنى، بما تقتضيه هذه الأسماء الحسنى. فعندما فهذا يطلق على الدعاء، هو دعاء العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون قال ماذا؟ عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فتتعبد الله عز وجل بمقتضى الأسماء الحسنى، تتعبد الله تعالى بالخوف عندما تؤمن أن الله الرقيب، أن الله سميع، أن الله بصير، تسأل الله عز وجل الرحمة، تسأل الله تعالى المغفرة بما تقتضي هذه الأسماء من التعبد له سبحانه وتعالى. الثاني دعاء المسألة، من أنواع الدعاء دعاء المسألة، وهو الطلب، وهو دعاء ماذا؟ الطلب، أن تسأل الله عز وجل، وهذه تقدمها بين يدي سؤالك، تتوسل إلى الله عز وجل، يا سميع يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. فهذا من الدعاء الذي شرعه الله عز وجل. عندنا دعاء المسألة، وعندنا دعاء العبادة. ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا بمعنى اتركوا، ذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم. وقوله يلحدون، الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، يعني يميلون بها عن الصواب، وذلك بأمور، إما بجحدها أو بجحد معانيها أو جعلها أسماء لبعض المخلوقات. ولهذا إخواني الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. هذا الإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع. الأول من الإلحاد في أسماء الله أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات، ينكر ثبوت هذا الاسم لله أو ينكر ثبوت هذه الصفة لله، كمن أنكر الأسماء بالكلية كالجهمية، أنكروا الأسماء والصفات، فقالوا لا سميع ولا يسمع، لا بصير ولا يبصر. ومنهم من أنكر الصفات دون الأسماء كالمعتزلة، أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، هذا أيضا من الإلحاد. فإذا أنكر ما دلت عليه من الصفات هذا من الإلحاد في أسماء الله، أو من الأحكام التي تقتضيها هذه الأسماء والصفات. فكونه ألحد فيها أي مال بها عما يجب فيها، مال بها عما يجب فيها، فهذا ممن والعياذ بالله ألحد في أسماء الله. كيف تجرؤ أن الله يسمي نفسه باسم تقول هذا لا ليس اسم لله؟ هو الذي سمى نفسه سبحانه وتعالى في كتابه، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، كيف تجرؤ تقول هذا لا؟ قال وهو السميع البصير، قال وهو العليم الحكيم، هو الذي سمى نفسه سبحانه وتعالى، فأنت تنفي ما أثبته الله، فهنا هذا من الإلحاد. الثاني من أنواع الإلحاد أن يثبت لله أسماء لم يسمي بها نفسه، يثبت لله أسماء ما سمى بها نفسه سبحانه وتعالى، وما سماه بها النبي عليه الصلاة والسلام، كتسمية الفلاسفة لله تعالى بالعلة الفاعلة، هل هذا صحيح؟ هذا من الإلحاد في أسماء الله. كيف تسمي الله باسم ما سمى به نفسه؟ قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، هذا من الإلحاد. أو كتسمية النصارى لله تعالى بالأب، يسمونه ماذا؟ الأب، عندهم هذه عقيدة التثليث الباطلة، الأب والابن وروح القدس، عقيدة باطلة، عقيدة التثليث، وقد كفر الله من اعتقد بها، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا كفر بالله عز وجل. فتسميته أبا هذا من الإلحاد في أسماء الله. الثالث من أنواع الإلحاد أن يجعل هذه الأسماء أو الصفات دالة على التشبيه فيمثلها بالمخلوقات، فيمثل أن يقول الله تعالى سميع بصير عليم، والإنسان سميع بصير عليم، لاحظتم؟ وهل يلزم من الاشتراك في الألفاظ اشتراك في الحقائق والمعاني؟ فيلزم؟ لا يلزم. فالله عز وجل عندما وصف نفسه بأنه سميع له من الصفة كمالها جل وعلا، وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى على تفنن اللغات وكثرة اللهجات، يسمع الله سبحانه وتعالى، فأنت تماثل سمع الله عز وجل الكامل من كل الوجوه بسمع المخلوق الناقص، أنت تسمع هنا ولا تسمع ما يبعدك أمتار لا تسمعه، فسمعك ناقص، فكيف تساوي الكامل سبحانه وتعالى بالعاجز الناقص؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ فالمماثلة في أسماء الله أو في الصفات التي دعا عقيدة التمثيل، هذه عقيدة والعياذ بالله فيها الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، فالممثلة ممن وقع في الضلال، بل هو في، لهذا كما قال نعيم محمد رحمه الله، من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصفه الله به نفسه وما وصف به رسوله فقد كفر. الله يثبت وأنت تنفي ما أثبته، أو تثبت لله ما نفاه، أو تسوي الخالق بالمخلوق. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إيه؟ إذ نسويكم برب العالمين. فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. من الإلحاد النوع الرابع من الإلحاد في أسماء الله أن يشتق من أسماء الله أسماء لآلهتهم، كاشتقاق المشركين اسم صنمه اللات من ماذا؟ من الإله أو من الله، أو اشتقاق اسم الصنم اللي هو منات من أي اسم؟ من المنان، أو العزة من أي اسم؟ من العزيز. كل هذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه أي يشركون. وقال وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. كل هذا ذكرناه في أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. فالمعنى الإجمالي لهذه الآية أن الله تعالى أخبر عن نفسه أن له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن والكمال، وأمر عباده أن يسألوه. أمر عباده ماذا أخواني؟ أن يسألوه ويتوسلوا إليه بهذه الأسماء الجليلة، وأن يتركوا الذين يميلون بهذه الأسماء الجليلة إلى غير الوجه المشروع، بل ينحرفون بها عن الحق بشتى أنواع الانحرافات والضلالات، وأن هؤلاء سيلقون جزاءهم الرادع. فهذا مما يستفاد من هذه الآية، إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد الآية أن أسماء الله حسنى، وأيضا الأمر بدعاء الله تعالى والتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وأيضا تحريم الإلحاد في أسماء الله، قلنا إما بنفيها أو تأويلها أو إطلاقها على بعض المخلوقات. أيضا فيها الأمر بالإعراض عن الجاهلين والملحدين وإسقاطهم من الاعتبار، وفيه الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني من الإلحاد، الإلحاد في آيات الله عز وجل، في آيات الله سبحانه وتعالى. وآيات الله عز وجل هي على قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. آيات الله تعالى على قسمين: آيات كونية. ما معنى الآيات الكونية؟ أي مخلوقات الله سبحانه وتعالى الدالة عليه جل وعلا سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. هنا أي آيات؟ آيات كونية. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والآيات الشرعية هي ما شرعه الله عز وجل وأوحاه، وهذا يشمل ما جاء في الكتاب والسنة. كل هذا من آيات الله تعالى ماذا؟ الشرعية. خلي غير متصل حتى هنا، خلي غير متصل من حق من هذا، خلي غير متصل غير الصورة بعد. طيب من الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى الكونية في الحقيقة هو ثلاثة أنواع. من هذا اعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد بهذه الآيات أو منفرد ببعضها. لو اعتقدت أن مع الله من خلق شارك الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، هذا من الإلحاد في آيات الله عز وجل. كذلك اعتقاد أن أحد مشارك لله تعالى فيها، هذا أيضا من الإلحاد في آيات الله الكونية. أيضا إذا اعتقدت أن لله فيها معينا أو ظهيرا في إيجادها وخلقها، وكل هذه الأمور قد نفاها الله عز وجل في آية عظيمة، هي قول الله تعالى ها؟
شهد الله
أنه لا إله إلا هو. أي فادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يكون كشف الضر عنك ولا تحويل. لا، في آية أخرى أيضا نفى الله عز وجل فيها الشريك والظهير، يذكرها أي؟ قبل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، هنا نفى الشفاعة. وقبل ماذا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون. لا لا ليس هذه. إيه؟ قل ادعوا من يحفظها أخواني، شعفنا فيها
خاصة بالشفاعة.
نفى الله عز وجل الشريك، نفى الله عز وجل الظهير، ونفى الله عز وجل الشفيع في هذا، يعني قطع كل أسباب الشرك، قطع الله عز وجل كل أسباب الشرك. لعله نذكر إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. طيب، أيضا مما يكون فيه الإلحاد بآيات الله تعالى الكونية ما يخل بتوحيد الربوبية. كل ما يخل بتوحيد الربوبية فإنه داخل في الإلحاد في آيات الله تعالى الكونية. أما الإلحاد في آيات الله تعالى الشرعية فهو أيضا على ثلاثة أنواع. الأول تكذيبها، يكذب آيات الله، يعني يكذب ما جاء في الكتاب والسنة، هذا فيما يتعلق بباب الأخبار. لأن قلنا فيما يتعلق في باب الأخبار ماذا نقول؟ سمعنا وصدقنا، سمعنا وصدقنا. أي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هنا نفى الله عز وجل الملك. وما لهم فيهما من شرك، هنا نفى الله عز وجل الشريك. وما لهم منه من ظهير، نفى الله عز وجل هنا من المعين. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذه الآية. أخذوا يا أخواني هذه الآية، هذه سورة السبع. نعم، هل نفى الله يقطع جذور الشرك؟ هذه الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة. من الإلحاد في آية الله تعالى الشرعية قلنا التكذيب ما أخبر الله تعالى به، هذا من الإلحاد. أيضا المخالفة فيما يتعلق بالأحكام، يعني عدم امتثال المأمور وعدم اجتناب المحظور، هذا أيضا الإلحاد في آية الله الشرعية. كذلك التحريف، والتحريف يقع في الأمرين، يعني التحريف يقع في الأخبار، والتحريف أيضا يقع في ماذا؟ في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الإخواني يعني نقرأ إن شاء الله تعالى الباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الباب إخواني له مناسبة عظيمة لكتاب التوحيد. لما كان السلام على الشخص معناه ماذا؟ طلب السلام له من الشرور، طلب السلام له ماذا؟ من الشرور والآفات. امتنع أن يقال السلام على الله. لماذا؟ لأن الله هو الغني سبحانه وتعالى السالم سبحانه وتعالى من كل آفة ونقص، من كل آفة ونقص. فالله تعالى يدعى ولا يدعى له. الله تعالى ماذا؟ يدعى. أنت تطلب من الله، لا أنك تطلب لله. الله تعالى يدعى ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له. إذن في هذا الباب فيه وجوب التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الحاجة، وتنزيه الله عز وجل عن النقص، وتنزيه الله تعالى عن كل آفة وعيب. ووصف الله عز وجل بالغنى والكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى. إذن هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، يعني في الصحيحين، قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله، أي في التشهد الأخير كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. فرد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التصويب، قال: لا تقولوا السلام على الله. وهذا لا هنا ماذا، هل هي نافية ولا ناهية؟ هذه ناهية، فيها نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن التسليم على الله. فإن الله هو السلام. وهذا فيه التعليل النهي. لماذا؟ لأن الله هو السلام. فالسلام هو من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو أيضا من صفاته سبحانه وتعالى، فهو غني عن أن يسلم عليه جل وعلا. فالمعنى الإجمالي لهذه الآية أن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر أنهم كانوا يسلمون على الله، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام من السلام على الله، وبين لهم وجه النهي، أن هذا الأمر لا يليق بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام، ومنه السلام. الله السالم في نفسه المنزه عن نقائص العيوب، وهو المسلم لغيره سبحانه وتعالى، فلا يليق بالمسلم أن يسلم على الله عز وجل، بل هو الذي يسلم على عباده ويسلمهم سبحانه وتعالى من الآفات. فالمناسبة، مناسبة الباب لكتاب التوحيد، فيه النهي أن يقال السلام على الله. وهنا إخواني السلام له معاني، السلام له معاني. من معانيه التحية، من معانيه ماذا؟ التحية. فتقول سلم على فلان، ما معنى سلم على فلان؟ أي حي فلان. ومن معانيه السلام من النقص والعيوب والآفات، كقولنا السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء، دعاء. متى يشرع هذا الدعاء؟ من يعرف إخواني؟ هذا في التشهد الذي يقوله المسلم في الصلاة. أيضا من معاني السلام أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، والقاعدة قلنا أن كل اسم لله تعالى يتضمن صفة لله، فالسلام اسم لله صفته السلامة، أحسنتم، صفته السلامة. قوله لا يقال السلام على الله، يعني كيف لا تقول السلام عليك يا رب؟ وهذا إخواني لمحاذير كثيرة، قولك لا تقول السلام عليك يا رب هذا لمحاذير كثيرة، أن مثل هذا الدعاء الذي تدعيه ماذا يوهم؟ يوهم النقص في حق الله عز وجل. أنت تدعو الله أن يسلم نفسه، هذا لا شك أنه هذا فيه إيهام النقص، والله عز وجل غني عن هذا كله، الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص جل وعلا. الثاني، إذا دعوت الله تعالى أن يسلم نفسه فهذا في الحقيقة أنك قد خالفت الحقيقة، أنت خالفت الحقيقة، لأن الله يدعى قلنا ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له جل وعلا، فالله تعالى غني عنا، الله سبحانه وتعالى غني عنا، وهو سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال. طيب أسأل سؤال، السلام هل هو اسم ثبوتي أم فيه أيضا سلبي، فيه صفة سلبية؟ يعني قلنا أن الصفات ثبوتية، و يعني اسم السلام هل هو من باب فيه إثبات أم من باب النفي؟ يشمل الأمرين، يشمل ماذا؟ الأمرين، يشمل الأمرين إخواني. كونه اسم سلبي يتضمن معنى النفي، أن يراد به نفي كل نقص، أن الله سالم ماذا؟ من كل نقص ومن كل عيب يتصوره الذهن، فالله عز وجل سالم ومنزه عنه، هذا بهذا المفهوم يراد به ماذا؟ المفهوم السلبي معنى النفي، أن الله سالم ومنزه عن جميع العيوب، عن جميع النقائص التي يتصورها الذهن أو يتخيلها العقل، الله تعالى منزه عنها، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ منزه عنها. أما ثبوتي فماذا يراد به إخواني؟ يراد به أن هذا الاسم ثابت لله، أن هذا الاسم ثابت لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي سمى به نفسه. من يحفظ الآية التي جاء فيها اسم السلام؟ السلام المؤمن، في آخر سورة الحشر، أحسنتم. كذلك ثبوتي من ناحية أنه يتضمن الصفة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة السلام، إذن الله عز وجل سالم في نفسه جل وعلا ومنزع النقائص والعيوب، وهو المسلم لغيره سبحانه وتعالى. فقلنا أن قوله السلام عليكم هذه جملة طلبية ولا خبرية؟ لا، تقول خبرية بمعنى الطلب، خبرية بمعنى ماذا؟ الطلب، فأي بمعنى الدعاء، بمعنى ماذا أخواني؟ الدعاء. فقولك السلام عليك، السلام عليك هذا دعاء لك، أي أين عليك بركات اسمه السلام فكأنما تدعو الله عز وجل له ماذا؟ بالبركة. أيضا يكون بمعنى السلامة، يعني السلامة من الله عليك، ومعنى السلامة أن الله تعالى يسلمك من الشرور، يسلمك من الآفات، يسلمك من المخاوف. إذن هو بمعنى التسليم. بمعنى ماذا أخواني؟ التسليم. الباب الذي يليه كم بقي؟ طيب، باب قول الله عز وجل: اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. قال ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان قول العبد اللهم اغفر لي إن شئت، أو قوله اللهم ارحمني إن شئت، هذا ماذا يدل؟ على فتور ولا على عزم؟ هذا أخواني يدل على فتور الرغبة، على فتور الرغبة، وأيضا يدل على قلة الاهتمام للمطلوب، قلة الاهتمام للمطلوب، وكأن فيه استغناء عن الله عز وجل من ناحية، وأيضا يشعر بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل. الله غني عن هذا كله، ولا شك في هذين المحظورين أمر مضاد للتوحيد، اعتقاد هذا وهذا أمر مضاد لتوحيد الله عز وجل. لذلك ناسب عقد العزم في السؤال، عقد العزم في السؤال والدعاء، لأن هذا كله فيه تحقيق التوحيد لله عز وجل. قوله اللهم، ما معنى اللهم؟ أي يا الله، لأن نداء لفظ الجلالة بلفظين، يا الله هذا نداء، اللهم أيضا نداء، اللهم اغفر لي إن شئت، اغفر لي إن شئت. وهنا إخوان المغفرة ما معناها؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. المغفرة معناها إخوان ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مشتقة من المغفر، والمغفر أين يقع؟ المغفر ما يلبس على أو ما يستر به الرأس للوقاية من السهام أو وقاية من ما يأتي، هذه يلبسونها يسمونها إيش؟ المغفر. فقوله اللهم اغفر لي هذا فيه النجاة من المكروه، واللهم ارحمني هذا فيه تحقيق للمطلوب. إذن قوله اللهم اغفر لي وارحمني فيها الخيرين: النجاة من المكروه، وتحقيق ونيل المطلوب الذي يحبه العبد. قوله اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، بمعنى أن لا يكون في سؤاله تردد، لا يكون في سؤاله ماذا؟ تردد، بل يعزم عزما تاما من غير تردد ولا تعليق. طيب، لو سألت ما المحظور من هذا؟ يعني أنا أريد أن أفهم القضية، يعني ما وجه الحظر كونني أن علقت الدعاء بالمشيئة، علقت المغفرة مغفرة الله بمشيئته، وعلقت رحمة الله بمشيئته، طيب أنا ما المحظور الذي ارتكبته؟ ما هو المحظور؟ هذا سؤال مهم. ما هو؟ تقول اللهم اغفر لي إن شئت أنا أخطأت، قل نعم أخطأ، طيب ما هو وجه خطأي؟ اللهم ارحمني إن شئت، أخطأت، نعم أخطأت، طيب ما هو وجه خطئي؟ هذا ما يجيبني عليه الشيخ محمد صالح فيمي رحمه الله. استفيدوا من هذه الفوائد. يقول المحظور فيها من وجوه ثلاثة، من وجوه ثلاثة. أولا أن يشعر هذا اللفظ كونك تقول اللهم اغفر لي إن شئت بأن الله له مكره، أن الله تعالى ماذا له مكره. ما معنى مكره؟ يعني من يجبره؟ حاشا لله عز وجل. أن الله له مكره على الشيء، وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه، وحاشا لله سبحانه وتعالى. وكأنه يقول أنا لا أكرهك، أنا لا، أنا من ناحيتي أنا لا أكرهك، إن شئت فاغفر وإن شئت ماذا فلا تغفر. هذا حسن أدب ولا سوء أدب؟ ها إخواني، سوء أدب يا أخي. كيف تقول هذا؟ لو قلت للمخلوق ما رضي، لو قلت للمخلوق ما رضي، فكيف تقول هذا لله عز وجل؟ والله تعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض جل وعلا. هذا وجه إخواني، هذا وجه أنه يشعر بأن لله تعالى مكره على الشيء، أو أن وراءه من يستطيع منعه، وحاشا لله عز وجل. الوجه الثاني أن قول قال اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله، لا حول ولا قوة، كأنك تنظر أن هذا الأمر الذي تطلبه عظيم على الله، فأنت تقول من باب التلطف ماذا قلت؟ إن شئت. فقد لا يشاءه سبحانه وتعالى لكونه عظيما عنده، والله تعالى غني عن هذا، ولله المثل الأعلى. يعني مثلا أنت تقول لي شخص ما أعطيني 1,000,000 دينار إن شئت، لأنه ربما كان هذا المبلغ الذي طلبته من فلان، هذا المبلغ يكون عظيما عنده فيتثاقله، فهذا بالنسبة للمخلوق، فكيف تقيس الخالق من المخلوق جل وعلا؟ ولهذا قال وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة. هذا هو الأدب العظيم من أدب الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يدعون ربهم خوفا وطمعا. لا بد من التعظيم لله عز وجل والذل والافتقار وأنت تسأل ربك جل وعلا. قال ويعظم الرغبة يسأل ما شاء من قليل أو كثير أو عظيم. فالله سبحانه وتعالى لا ينقصه شيء ولا يعجزه شيء جل وعلا. فكونك تتكاثر هذا الأمر ويقول هذا كثير على الله عز وجل فتعلقه بالمشيئة، هذا سوء أدب. الأمر الثالث أنه يشعر بأن الطالب هذا الذي طلب المغفرة أو طلب الرحمة مستغني عن الله، كأنه ماذا؟ مستغني عن رحمة الله ومستغني عن مغفرة الله، يعني إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل، إن شئت غفرت وإن شئت لا تغفر، إن شئت رحمت وإن شئت لا ترحم، والعياذ بالله، الأمر لا يهمني. وهذا أيضا كله سوء أدب مع الله عز وجل. إذن هذه وجوه الثلاثة بينها الشيخ بأنها محظورة، قول العبد أن يعلق الدعاء بالمشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم ارحمني إن شئت. الله عز وجل أمر بدعائه، بل أمر أمرا جازم، قال ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهنا إخواني كان يقول عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكنه ماذا؟ أحمل هم الدعاء، أحمل هم الدعاء. الله تعالى وعد بالإجابة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لكن هنا اسال سؤال، هل يجزم بالاجابه او لا يجزم؟ ولا نفصل؟ ها فيها تفصيل. اجزم ان الراحل راح يستجيب لي، فيها تفصيل. اذا كان الامر عائدا الى فعل الله، الى قدره الله عز وجل على الاجابه، فهذا هنا ماذا اخواني؟ نجزم جزما تاما لا شك فيه عند الله تعالى قادر على اجابه العبد على سؤال العبد، الله قادر سبحانه وتعالى، فهذا نجزم به اذا ما يتعلق بقدره الله. اما من حيث الدعاء، هو الدعاء باعتبار ان هذا الدعاء اخواني كالسلاح، الدعاء كالسلاح، والسلاح بضاربه، السلاح بضاربه، فقد يكون السيف بتار لا يجارى، لكن اليد ماذا؟ اليد ضخفة ضعيفة لا تقوى على حمل السيف، فهنا العيب بالسيف ولا العيب باليد ماذا؟ باليد، الحامل السيف ضعيف، فلا تعتب على السيف لكن اعتب على من حمل. الدعاء سلاح عظيم، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء بإذن الله حطم عروش ودمر الظالمين، الدعاء. لكن يحتاج الدعاء إلى توفر أمور، منها تحقق شروطه للإجابة، ثانيا تحقق أسبابه، ثالثا أن ينتفي كل مانع من موانع إجابة الدعاء. إذا لابد فيه، يعني مثل الدعاء له آداب، من آدابه الإخلاص لله عز وجل، من آدابه حضور القلب وجمعية القلب. انظر، حضور القلب وجمعية القلب في الدعاء. فكون تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وبارك مع السيارة والطيارة، وبارك مع المال والمدرسة والعيال والأجارات وين مشغول لاهي ساهي. إذا العتب مو في الدعاء، العتب على عدم جمعية قلبك وحضوره. فالسلاح بضاربه، السلاح بضاربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، هذا أدب. فإن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهي، غافل لاهي. بعض الناس يدعو وهو سبحان الله كأنه ما يدري ماذا يدعو، يبكث قد خمس دقائق عشر دقائق يرفع يديه، لكنه حسب حسبة تجارية أو حسبة عائلية أو مشكلة مالية وهو في دعاء وهو ما يدري. الله يعلم من يدعو باضطرار تضرعا، هذا أيضا من آداب الدعاء. قضية الإخلاص لله عز وجل هذا من أسبابه، كذلك انتفاء الموانع، الاضطرار بالدعاء. قال أما يجيب المضطر إذا دعاه، من موانع إجابة الدعاء مثل أكل الحرام. قال إن العبد ماذا قال النبي عليه السلام؟ إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، وإنه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، هذا من أداب الدعاء، والسفر أيضا من أسباب إجابة الدعاء. يقول يا رب يا رب، وما أكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أنى يستجاب لذلك. فهذا أيضا من موانع إجابة الدعاء. كذلك من موانع إجابة الدعاء الاعتداء في الدعاء. قال إنه لا يحب المعتدين. مثل ماذا الاعتداء بالدعاء؟ كمن يدعو بإثم، يدعو بإثم أمر محرم، يدعو بهذا الأمر المحرم، يدعو بهذا الأمر المحرم، أو يدعو بقطيعة رحم بدل أن يدعو الله بصلاح آبائه أمهاته أخوانه، يدعو عليهم بالموت، يدعو عليهم بالهلاك، يدعو عليهم بالقطيعة، يقول يا ربي ما أصلهم، أموت ما أصلهم ولا أراهم ولا أحسن إليهم، بل يدعو على ابنه لأنه يصل أرحامه. هذا قد يدعو ماذا؟ بإثم وقطيعة رحم. هذا من الاعتداء في الدعاء. كذلك من الاعتداء في الدعاء أن يدعو بأمر لا يمكن شرعا ولا قدرا. لا بالأمر الشرعي هو ممكن ولا بالأمر القدري هو ممكن. مثل ماذا الأمر الشرعي؟ قل اللهم اجعلني نبيا، اللهم اجعلني نبيا، شرعته صحيح؟ يجوز بالشرع هذا؟ اللهم اجعلني نبيا، لا، هذا اعتداء خلاص، ما في نبوة. قدرت بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ختمت خاتم النبيين. أو مثل الاعتداء في الأمر كونه غير ممكن قدرا، كونك تجمع بين نقيضين، هذا أمر غير ممكن، فتدعو الله عز وجل أن تجمع بين النقيضين، فأيضا هذا فيه من السفه وقلة العقل. إذن إخواني لابد لنا من استشعار قضية آداب الدعاء. فقال وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم، يعظم الرغبة، قلنا يلح في طلب الحاجة، لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يكبر ولا يعسر عليه. قال ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أي قاموا في صعيد واحد أي فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ما عندي إلا كما ينقص إيش مثل إذا أدخل البحر. سبحان الله يا إخوان، الله سبحانه غني سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زين تبين ذاك الخير. خمس دقائق ها؟
خمس زين البصل. شل السنة اللي تقصد السنة.
ذاك الخير.
ذاك
الخير. ذاك الخير شيخ. ذاك الخير.
سلام.
كيف حالك؟
شيخ عمر قول السلام بس، هذه عادي ولا بتقول السلام؟
لا غلط، السلام عليك. السلام.
السلام من الله عليك. السلام من الله عليكم.
السلام عليكم حتى إيش؟ تذكر اسم السلام. السلام هو اسم الله.
اللهم يسر لي أموري بمشيئتك.
لا. اللهم اغفر لي إن شئت أو.
لا مش إن شئت، بمشيئتك.
حتى النفع.
السلام. ليه كنت تدور على شيخ يسود كاف ما شتوم خلق السماوات والأرض؟
لا لا هي وجدت الآية. هي الآية.
في آية تانية هي كل عالم بملابس الغيب والسموات رغم أبصر بيه.